إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقي لنا من صلاة الكسوف أمر، وهو الصلاة عند الزلزلة والريح والظلمة أو أي تغيرات أخرى، فهل يصلى عند ظهور هذه الأمور أم أن الصلاة خاصة ب الكسوف والخسوف؟ يقول ابن رشد رحمه الله تعالى: وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك من الآيات، قياسا على كسوف القمر والشمس، لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في ذلك، وهو كونها آية. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلة في الصلاة عند الكسوف بقوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فهذا نص على علة الحكم، هذا نص على علة الحكم، آيتان من آيات الله. فهل النص على هذه العلة يجعلنا نعدي هذا الحكم إلى غير الكسوف والخسوف؟ يقول: وهو من أقوى أجناس القياس عندهم. فمن أقوى أجناس القياس، لأن القياس أنواع: قياس العلة وقياس الشبه، شيء يشبه شيء، الأول فيه حكم الله والثاني ليس فيه، لكن الثاني يشبهه، فهل نقيس الثاني على الأول ويسمى قياس الشبه؟ فهذا قياس الشبه. وعندنا قياس العلة، قياس العلة، فالعلة في الخمر، العلة في تحريم الخمر الإسكار. فهل إذا وجدت هذه العلة في شراب هل يأخذ حكم الخمر؟ فقياس العلة من أقوى أجناس القياس عندهم. قال: لكن لم ير هذا مالك ولا الشافعي ولا جماعة من أهل العلم. هذا القول الأول. فالقول الأول أنه لا تشرع الصلاة عند هذه الأمور. القول الثاني، وقال أبو حنيفة: إن صلى للزلزلة فقد أحسن، وإلا فلا حرج، وإلا فلا حرج. وعنده أيضا عند أبي حنيفة خلاف في ذلك. وروي عن ابن عباس أنه صلى لها، يعني للزلزلة، مثل صلاة الكسوف. تقول: هذا رواه البيهقي، باب الصلاة في الزلزلة. فروى البيهقي عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة كما يصلي في الكسوف. ونقل أي البيهقي عن الشافعي قال لا أرى أن يجمع صلاة عند شيء من الآيات غير الكسوف. وقد كانت آيات فما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالصلاة عند شيء منها، ولا أحد من خلفائه فهذا كلام الشافعي، يقول كانت هناك آيات مثل هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عندها، وكذلك لم يفعل أحد من خلفائه. قال وقد زلزلت الأرض على عهد عمر فما علمناه صلى، وقد قام خطيبا فحض على الصدقة وأمر بالتوبة. تقول أيضا وعند أبي داود بإسناد حسن، حسنه الشيخ الألباني برقم 1081، أن ابن عباس سجد لما مات بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سجد ما صلى وإنما سجد، فقيل له في ذلك فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا. وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكن هذا فيه ماذا؟ هذا فيه السجود، هذا فيه السجود وليس فيه الصلاة تامة. فالأشبه والله أعلم أنه فيما عدا الخسوف والكسوف إذا تمسك إنسان بهذا الأثر بأثر ابن عباس والذي نقل فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، فسجد عند هذه الآيات فلا بأس بذلك. أخرج ابن السني أيضا عن جابر مرفوعا إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح مظلمة فعليكم بالتكبير، لكن هذا في سنده مقال. تقول عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 2756 عن أبي بن كعب أن ريحا هاجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبها فإنها مأمورة، ولكن قل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففيه ماذا؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عند هبوب هذه الريح، ولا أمر الرجل بالصلاة، بل ولا سجد ولا أمر بالسجود، وإنما أمر بهذا الذكر اللهم إني أسألك خيرها إلى آخره. وأخرج الشافعي عن علي أنه صلى في زلزلة 6 ركعات في 4 سجدات، أي أنه صلى كصلاة الكسوف. وكذلك جاء عن عبد الله بن عباس وهو بالبصرة زلزلت الأرض فانطلق إلى المسجد والناس معه فكبر 4 ركعات يطيل فيهن القراءة، وصلى مثل صلاة الكسوف. فالمهم أيها الإخوة أن هذه الأمور يعني فيما عدا الخسوف والكسوف جاء عن الصحابة أنهم صلوا كصلاة الكسوف، ومنهم من اكتفى بالسجود، ومنهم من يعني اكتفى بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. ويمكن أيضا أن تراجع الباب 27 عند البخاري في صلاة الاستسقاء. الباب 27 في كتاب الاستسقاء عند البخاري قال: باب ما قيل في الزلازل والآيات. باب ما قيل في الزلازل والآيات. قال الحافظ ابن حجر: وهل يصلي عند وجودها؟ قال حكى ابن المنذر فيه الاختلاف، وبه قال أحمد وإسحاق جماعة، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي، وصح ذلك عن ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق وغيره، وأيضا عن عائشة. إذن يمكن أيضا أن ترجع إلى ما ذكره الحافظ ابن حجر بالنسبة لهذه المسألة. هي نعم كلها آيات، ولكن الآيات تتفاوت. فكسوف الشمس وخسوف القمر آية عظيمة، فلذا شرع لها الصلاة، وأما ما دون ذلك فيشرع لها الاستغفار والتكبير والسجود والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. قال الباب 7 في صلاة الاستسقاء. قال: أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مما أجمعوا عليه، أجمعوا على الخروج إلى الاستسقاء الفضاء والبروز عن المصر عن البنيان، فيخرجون في مكان فضاء يكون في يعني طرف البلد ضراعة إلى الله تبارك وتعالى. فكأنهم بلسان حالهم يقولون يعني ليس لنا إلا أنت يا رب، فيتضرعون إليه سبحانه وتعالى في نزول المطر. فهذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه إحدى صور الاستسقاء. وقد استسقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة على المنبر دعاء لما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله هلكت الأموال. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رفع يديه ورفع الناس ودعا عليه الصلاة والسلام. لكن الخروج لصلاة الاستسقاء أيضا سنة، فهذا سنة وهذا سنة. قال: واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء. يعني هل لا بد في الاستسقاء من الصلاة؟ فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء، يعني إذا خرج فإذا من سنة الخروج الصلاة. هذا القول الأول. قول الثاني إلا أبا حنيفة فإنه قال ليس من سنته الصلاة، ليس من سنة الخروج إلى الاستسقاء الصلاة، وإنما يخرجون يدعون. وسبب الخلاف أنه ورد في بعض الآثار أنه استسقى وصلى، وفي بعضها لم يذكر فيها صلاة، وفي بعضها لم يذكر فيها صلاة. ومن أشهر ما ورد في أنه صلى وبه أخذ الجمهور حديث عباد ابن تميم عن عمه، عن عمه عبد الله بن زيد المازني، عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد المازني، هذا صاحب حديث الوضوء. حديث الوضوء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم، فهذا دليل على أبي حنيفة، فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة ورفع يديه حذو منكبيه وحول رداءه واستقبل القبلة واستسقى، فهذا كله فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتيك ترتيب ذلك، وسيأتيك اختلاف العلماء في ترتيب ذلك. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هذا البروز يستسقي فصلى هذه الصلاة، جهر فيهما بالقراءة، رفع يديه، حول رداءه، واستقبل القبلة. هذا أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، هذا حديث رواه الجماعة. قال وأما الأحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء وليس فيها ذكر الصلاة فمنها حديث أنس بن مالك خرجه البخاري ومسلم أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة أسبوعا كاملا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما قحط الناس في زمان عمر استسقى بمن؟ بالعباس، فقدم العباس يصلي بالناس ويدعو. وفي زمان معاوية استسقى بمن؟ مسلم بن يزيد ولا نائل أسود بن يزيد، على كل حال أحدهما بهذا الجرشي، وكان يعني مستجاب الدعوة، وكان مستجاب الدعوة. فالذي ينبغي أن يقدم في الاستسقاء المعروف بحسن، يعني بحسن السيرة. الشاهد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا. فنقول لأبي حنيفة رحمه الله جل من سهى عن أصله في القياس، أبو حنيفة رحمه الله من أهل القياس، فنقول إنما اكتفى صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء لأنه اجتزأ بالجمعة عن صلاة الاستسقاء، لأن في صلاة جمعة، في صلاة ركعتين، فطالما أنه في صلاة ركعتين فإذا يكفي ليش؟ يكفي الدعاء، وتكون صلاة الجمعة للجمعة أصالة وللاستسقاء بليش؟ بالتبع. فمن أجل هذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين للاستسقاء اجتزاء بركعتي الجمعة. قلت ثم وجدت إمامنا البخاري بوب بابا يدل على هذا، فقال في الباب التاسع: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. قال: ومنها حديث عبد الله بن زيد المازني، وفيه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. قال: ولم يذكر فيه صلاة، ولم يذكر فيه صلاة. طبعا هذا في بعض الروايات، وإلا في الروايات الأخرى فصلى بهم. قال: وزعم القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروي عن عمر ابن الخطاب، أعني أنه خرج إلى المصلى فاستسقى ولم يصلي. قال: والحجة للجمهور أنه لم يذكر شيئا، يعني الراوي إذا ما ذكر فهل يكون عدم الذكر دليلا؟ نقول: عدم الذكر ليس بدليل، وعدم النقل ليس نقلا للعدم. فكون هذا لم ينقل في حديث، هذا لا يدل على أنه لم يحصل. عدم النقل لا يدل على نقل العدم. قال: فليس هو بحجة على من ذكره. صحيح. ولذلك عند الأصوليين يقولون: المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، وكذلك المثبت مقدم على إيش؟ على عدم النقل، فيقدم على عدم النقل ويقدم على الذي نفى. قال: والذي يدل عليه اختلاف الآثار في ذلك ليس عندي فيه شيء أكثر من أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء. صحيح. فنحن لا نقول أن الصلاة يعني شرط لصحة الاستسقاء، بل محل النزاع في ماذا؟ أنه يصلي في الاستسقاء، لأن أهل القول الآخر يقولون لا يصلي. قال: إذ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد استسقى على المنبر، لا أنها ليست من سنته. فهو يقول: نحن لا نقول بشرط الصلاة في الاستسقاء، وإنما نقول أنها أي الصلاة من سنة الاستسقاء. قال: وأجمع القائلون بأن الصلاة من سنته على أن الخطبة أيضا من سنته، فكذلك الخطبة خطبة الاستسقاء أيضا من سنة الاستسقاء، فصار الاستسقاء يعني إيش؟ سنة الصلاة والإيش؟ والخطبة، لورود ذلك في الأثر. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب. قال: واختلفوا هل هي قبل الصلاة أو بعدها. خطبة الاستسقاء هل هي قبل الصلاة أو بعد الصلاة، لاختلاف الآثار في ذلك. القول الأول: فرأى قوم أنها بعد الصلاة، فرأى قوم أنها بعد الصلاة قياسا على صلاة العيدين، لأن صلاة العيد وين؟ في الفضاء، وصلاة الاستسقاء أيضا في ليش؟ في الفضاء. فقالوا قياسا عليها فتكون الخطبة قبل ليش؟ قبل الصلاة، فتكون الخطبة بعد الصلاة. نعم. وبه قال الشافعي ومالك وأحمد أيضا. القول الثاني وقال الليث بن سعد الخطبة قبل الصلاة، الخطبة قبل الصلاة يعني مثل الجمعة، قال ابن المنذر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى فخطب قبل الصلاة، وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وبه نأخذ، فابن المنذر يأخذ بهذا ونحن إن شاء الله نأخذ بهذا لدلالة الأحاديث الكثيرة على ذلك أن الخطبة إنما تكون قبل الصلاة مثل يعني صلاة الجمعة. قال القاضي وقد خرج ذلك أبو داود من طرق، صدق رحمه الله، فراجح صحيح أبي داود من 1052 إلى 1067 يعني 16 حديث، وقد خرج ذلك أبو داود من طرق. صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رشد ومن ذكر الخطبة فإنما ذكرها في علمي قبل الصلاة. نحن لو تأملنا في هذه الأحاديث من 1052 حديث عباد بن تميم عن عمه، طبعا هذا يعني ما فيه الترتيب، في 1053 في رواية لحديث عباد بن تميم عن عمه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. فإذا الخطبة والدعاء هذا كله قبل ليش؟ قبل الصلاة. ثم صلى ركعتين، هذا برقم 1053. برقم 1057 عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أرسلني الوليد بن عتبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فذكر وفي آخره قال ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، يعني هذا من ناحية العدد، فالتشبيه هنا في ليش؟ في العدد، وإلا فسياق الحديث فيه ثم صلى ركعتين بعد الخطبة. في حديث عائشة الحديث المليح في الاستسقاء وربما نقرأ، هذا برقم 1064 في آخره ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، نزل ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. فالأحاديث كما قال ابن رشد رحمه الله تدل على أن الخطبة قبل الإيش؟ قبل الصلاة. طيب يمكن أن نسوي مقارنة جيدة بين الجمعة والكسوف والاستسقاء والعيد، فأكتبها يعني في سطر واحد الجمعة الكسوف الاستسقاء العيد. أما الجمعة فمحلها نكتب تحت اليوم محلها ليش؟ المسجد. والكسوف وين محلها؟ المسجد. المسجد. والاستسقاء في الفضاء، والعيد في الفضاء. طيب، خطبة الجمعة في الجمعة، الخطبة قبل ليش؟ قبل الصلاة. وفي الكسوف الخطبة بعد الصلاة، هذا يقين ما في خلاف. طيب، وفي العيد الخطبة بعد ليش؟ بعد الصلاة. طيب، الجمعة سببها دائم ولا عارض؟ دائم. والعيد دائم. والكسوف سببه عارض، والاستسقاء سببه عارض. فللتمييز بين الجمعة والكسوف، كلاهما في المسجد، صحيح؟ الجمعة والكسوف كلاهما في المسجد، فللتمييز بينهما، فالخطبة في الجمعة قبل الصلاة، وفي الكسوف بعد الصلاة، للتمييز بينهم. وبالمثل يقال في العيد والاستسقاء، كلاهما في الإيش؟ كلاهما في الفضاء. فللتمييز بينهما، الخطبة في العيد بعد الصلاة، وفي الاستسقاء قبل الإيش؟ قبل الصلاة. شريعة محكمة لا تناقض فيها. فهذا مما يعني يرجح أن الخطبة في الاستسقاء قبل الإيش؟ قبل الصلاة، علاوة على دلالة الأحاديث على ذلك. فإذا هذا خلافا للجمهور، فالخطبة في الاستسقاء إنما تكون قبل الصلاة، وهو مناسب أيها الإخوة، مناسب، لأن الخطبة قبل الصلاة تذكير للناس بالتوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، ثم يتممون ذلك بإيش؟ بصلاة ركعتين. فما أنسب أن تكون الخطبة في الاستسقاء قبل إيش؟ قبل الصلاة. نعم. قال: واتفقوا على أن القراءة فيها جهر، كما مر علينا في حديث عباد بن تميم عن عمه. واختلفوا هل يكبر فيها كما يكبر في العيدين؟ هل يكبر فيها كما يكبر في العيدين؟ لا، العبادات مبنى على التوقيف، فالتكبير إنما جاء في ليش؟ في العيدين. التكبيرات الزوائد في الأولى سبع وفي الثانية خمس أو غير ذلك من الصفات، إنما جاء ذلك في العيد ولم يأتي في الاستسقاء. القول الأول: فذهب مالك إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في سائر الصلوات، يعني ما فيها تكبيرات زوائد. وذهب الشافعي وأحمد إلى أن يكبر فيها كما يكبر في العيدين. وسبب الخلاف اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين. نقول هذا أيها الإخوة قياس إيش؟ شو يسموه؟ قياس الشبه. فالشبه لا يوجب التساوي في كل الأحكام. الشبه، قياس الشبه لا يوجب التساوي في كل ليش؟ في كل الأحكام. بل المفارقة مطلوبة كما ذكرنا، الاستسقاء في الفضاء والعيد في الفضاء، فلا بد أن يكون هناك شيء مميز. فنقول هذا يعني من قياس الشبه. وقد احتج الشافعي لمذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين كما هذا الإشكال كما يصلي في العيدين. نقول هذا شبه، والشبه إنما هو شبه، الشبه لا يدل على التماثل، هناك فرق بين الشبه والمماثلة، فهذا مجرد شبه. قال واتفقوا على أن من سنتها أن يستقبل الإمام القبلة واقفا ويدعو ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء في الآثار، واختلفوا في كيفية ذلك ومتى يفعل. فإذا من سنة الاستسقاء أنه بعد أن يخطب فإذا أراد أن إيش؟ إذا أراد أن يدعو يستقبل إيش؟ يستقبل القبلة. هذا الاستسقاء الذي يكون بعده إيش؟ بعده صلاة. وأما الاستسقاء الذي يكون في خطبة الجمعة فلا يستقبل إيش؟ لا يستقبل القبلة، وإنما يرفع يديه مستقبل للناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلفوا في كيفية ذلك ومتى يفعل ذلك، يعني كيف يحول الرداء ومتى يفعل هذا التحويل. قال فأما كيفية ذلك فالجمهور القول الأول على أنه يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه، فيأخذ الثوب ويقلبه مع الدوران فيصبح الذي على اليمين على اليسار والذي على اليسار على اليمين، وهذا يقتضي أنه يقلبه ظهرا لإيش؟ ظهرا لبطن. القول الثاني وقال الشافعي بل يجعل أعلاه أسفله، بل يجعل أعلاه الغطر مثلا يجعل أعلاه أسفله، وما على يمينه منه على يساره وما على يساره على إيش؟ على يمينه. أي أن الشافعي رحمه الله أضاف إيش؟ أضاف أيضا أنه يجعل أعلاه أسفله علاوة على الصفة التي ذكرها الجمهور. تقول انظر لهذه المسائل، مسائل تحويل الرداء ومتى يدعو، في صحيح أبي داود من 1054 إلى ما بعده، ستجد رواية أنه حول ثم دعا، ستجد هناك رواية حول ثم إيش؟ ثم دعا، لكن الصواب ما جاء في الأحاديث الأخرى أنه إيش؟ أنه يحول رداءه بعد الإيش؟ بعد الدعاء، أنه يحول رداءه بعد الدعاء تفاؤلا بتغير الحال، تفاؤلا بتغير الحال. وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه جاء في حديث عبد الله بن زيد عند الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. وفي بعض رواياته تقول في بعض روايات هذه عند ابن ماجه وهو صحيح كما في الإرواة 644، فهذه الزيادة هذه وفي بعض رواياته تقول هذه الزيادة عند ابن ماجه وهي زيادة صحيحة كما في الإرواة 644. قلت أجعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال أم أجعل أعلاه أسفله؟ قال بل اجعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال. فطبعا هذه الرواية تؤيد مذهب الإيش؟ مذهب الجمهور. وجاء أيضا في حديث عبد الله هذا عبد الله بن زيد أنه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها. هذا تأييد لمذهب من؟ الشافعي. أراد أن يأخذ بأسفلها يجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. تقول هذا في صحيح أبي داود برقم 1055. والذي يبدو والله أعلم أن المراد إيش؟ المراد إيش أيها الإخوة؟ غير صفة الرداء، اللي فوق تحت واللي تحت فوق، أو اليمين على الشمال والشمال على اليمين، هذا كله على التخيير إن شاء الله تعالى. قال: وأما متى يفعل الإمام ذلك؟ القول الأول فإن مالكا والشافعي، تقول أحمد، قال يفعل ذلك عند الفراغ من الخطبة. القول الثاني وقال أبو يوسف يحول رداءه إذا مضى صدر من الخطبة، وروي ذلك أيضا عن مالك. وكلهم يقول إنه إذا حول الإمام رداءه قائما حول الناس أرضيتهم جلوسا، حول الناس أرضيتهم جلوسا، لقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. إلا محمد بن الحسن والليث بن سعد وبعض أصحاب مالك فإن الناس عندهم لا يحولون أرضيتهم بتحويل الإمام، لأنه لم ينقل ذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام بهم. ذكرنا كم ألف كم؟ 1055. طبعا هذا قول الجمهور هو الأصل، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأنا أذكر الآن أن هناك رواية وحول الناس أرضيتهم، وحول الناس أرضيتهم. وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في صحيح أبو داود 1064، شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قحوط المطر. طبعا مثل هذا أيها الإخوة من الأمور الجائزة، لأن هذا طلب لعموم المسلمين، فيفرق بين الطلب للنفس والطلب لعموم الناس. فتقول لرجل صالح مثلا أدعو الله للمسلمين، بخلاف ما تقول أدعو الله لي، أدعو الله لي، هذا فيه ما فيه، كما يعني ذكرنا قبل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية. فهنا شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر، فالمنبر يخرج في الإيش؟ في الاستسقاء، ولا يخرج في في العيد، ولا يخرج في العيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد قام متوكئا على بلال، ولا يكون الإنسان صاحب سنة إلا إذا سلم، إن كان عنده نظر وقوة نظر ويستطيع أن يدرك الفروق فلا بأس بذلك، وإذا لم يستطع فعليه بالتسليم، فعليه بالتسليم. فأمر بمنبر، هل هذا يدل على أن الخطبة يعني قبل الصلاة؟ ها؟ يدل على هذا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منبر، فعلم أن المنبر أن الخطبة يعني تقدم على الصلاة، بخلاف العيد. العيد المقصود هو ماذا؟ المقصود هو الصلاة، والخطبة تبع، فلم يخرج لها النبي صلى الله عليه وسلم منبرا. قال فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. وعد الناس يوما كما يفعل الأمراء الآن هنا في الإمارات وفي بلاد السعودية، تحديد يوم معين لصلاة الاستسقاء مثلا لا بأس. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، يعني بعد فوات وقت الكراهة، فقعد على المنبر. فإذا البداية بليش؟ فخرج فقعد، البداية بالخطبة، حمك الله. فكبر صلى الله عليه وآله وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، يعني عن وقت، وقد أمر الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أعظم وسيلة الفاتحة، أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. لا إله إلا الله توحيد، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه، ثم رفع يديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. إيش قال من القول الثاني في تحويل الرداء؟ قول من؟ محمد بن الحسن و لا قول أبو يوسف، يحول رداءه إذا مضى من صدر الخطبة، يعني أي أن التحويل يكون في خلال ليش؟ الخطبة بعد الدعاء، بعد الشروع في الدعاء يحول، يحول رداءه ويكمل دعاء. فهذا يدل عليه هذا الحديث. فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله، وأني عبد الله ورسوله، يعني هذا الذي حصل إنما هو ببركة الإيش؟ العبودية والرسالة، ليس لي جاه عند الله ولا تدخل فيما يدبر الله تبارك وتعالى، وإنما ذلك بالعبودية والإيش؟ والرسالة. وأما وقت الخروج لها، قال وجماعة من العلماء على أن الخروج لها وقت الخروج إلى صلاة العيدين. نكتب ماذا؟ هو كتب، سيكتب. قال إلا أبا بكر ابن عمرو بن حزم، فإنه قال إن الخروج إليها عند الزوال. وروى أبو داود عن عائشة الحديث الذي قرأناه الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس. الباب الثامن في صلاة العيدين. أجمع العلماء، فإذا تجد أن ابن رشد أول شيء بيذكر المسائل المجمع عليها ثم يذكر المسائل المختلف فيها. أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين، وأنهما أي العيدان بلا أذان ولا إقامة، وأنهما بلا أذان ولا إقامة. فطبعا استحسان الغسل هذا استحسان، لأنه يوم عيد طالما أن الإنسان يلبس الجديد ويتطيب فمن المناسب أيضا أن يغتسل، وإن كان الغسل للجمعة أوجب من الغسل للعيدين، لأن الجمعة في مكان، الجمعة في مكان مغلق، فقد يعني تخرج روائح عند الزحام بخلاف الفضاء، بخلاف الفضاء. فالغسل للجمعة يعني مؤكد، وأما للعيدين فهو حسن. قال: وأنهما بلا أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة. عندك المحقق يقول: ويستحب أن ينادى بالصلاة جامعة بالاتفاق، فنقول حتى ولو كان اتفاقا فلا دليل عليه، لا دليل على الصلاة جامعة. أولا لابد أن ننظر في هذا الاتفاق، هو عندما يقول بالاتفاق يعني باتفاق الأئمة الأربعة، فأولا لابد أن ننظر في هذا الاتفاق، وثانيا حتى لو كان اتفاقا فلم يصح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيء. ثم الراوي لما قال خرج إلى العيدين بغير إيش؟ بغير أذان ولا إقامة، هذا كلام الراوي، فأيهما أولى بالنقل؟ أن يقول بغير أذان ولا إقامة، أو أن يقول نودي لها بالصلاة جامعة لو كان حصل؟ الأولى الثاني. فلما قال بلا أذان ولا إقامة وسكت، علم أنه لم ينادى لها بشيء، ولو كان نودي لها بالصلاة جامعة لنقله الراوي كما نقل ذلك في صلاة الإيش؟ الكسوف. صلاة الكسوف ينادى لها بالصلاة جامعة. وأما العيد، العيد معروف، العيد سبق قبل ذلك برؤية الإيش؟ برؤية الهلال، والناس عرفوا أن غدا عيد، فلا يحتاجون إلى إيش؟ لا يحتاجون إلى دعاء، بخلاف صلاة الكسوف فإن السبب يعني يعرض، فيحتاج الناس إلى أن ينبهوا. قال: لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بالنسبة للغسل، غسل العيدين، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما جاء عن بعض الصحابة، وإنما جاء عن بعض الصحابة، كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه يستحب الغسل في العيدين وفي يوم عرفة. نعم، فهذا فيه آثار عن الصحابة. قال: إلا ما أحدث، إلا ما أحدث أو ما أحدث ذلك معاوية في أصح الأقاويل. قاله أبو عمر، طبعا هو يعني إلا ما أحدث ذلك معاوية، يعني في النداء، في النداء لها. راجع ابن أبي شيبة: باب من قال ليس في العيدين أذان ولا إقامة، ليس في العيدين أذان ولا إقامة. هذا المجلد الثالث في صفحة 18. قال: حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية. طبعا لا بد من التأكد من هذا، المهم أنه مروي في مصنف ابن أبي شيبة. قال: وكذلك أجمع على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة لثبوت ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا ما روي عن عثمان بن عفان أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة. فإذا قدم الخطبة حتى يعني حتى يجتمع الناس، لأنه إذا صلى بالناس والناس يعرفون حضور الخطبة غير واجب يمشون. فتقول تعليقا على هذا إلا ما روي عن عثمان: المعروف عنه رضي الله عنه أنه فعل كما فعل الخلفاء قبله، رواه ابن أبي شيبة: باب من قال الصلاة قبل الخطبة. فهذا هو المعروف عنه رضي الله عنه. لكن ذكر ابن عبد البر ثبوت ذلك عن عثمان، فيكون رضي الله عنه فعل الأمرين، أي أنه صدرا من خلافته كان يصلي قبل ليش الخطبة، ثم صار في آخر خلافته يصلي بعد ليش بعد الخطبة، كما حصل في إيش؟ كما حصل في إتمام الصلاة بمنى، فإن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى يعني في آخر أمره. راجع الاستذكار لابن عبد البر: كتاب العيدين باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة. فهذا بالنسبة لعثمان. تقول: وأما قصة مروان بن الحكم مع أبي سعيد الخدري فهي معروفة، لما كان يوم عيد فجاء مروان ويعني ذهب للخطبة فجبذه يعني أبو سعيد الخدري، فقال له يعني غيرتم، فقال له: يا أبا سعيد ذهب ما تعلم، ذهب ما تعلم، الذي تعلمه ذهب. قال: ما أعلم خير مما لا أعلم، ما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم خير مما لا أعلم. فكان مروان يعني يخطب قبل ليش قبل الصلاة. قال: وأجمعوا أيضا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين، لا توقيت في القراءة في العيدين، يعني يقرأ بأي شيء من القرآن، وأكثره مستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عند الجماعة إلا البخاري، رواه مسلم. واستحب الشافعي القراءة فيها بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيضا عند مسلم. فهذه من المسائل التي أجمعوا عليها في العيدين. قال: واختلفوا من ذلك في مسائل أشهرها، وسيذكر لنا ابن رشد 10 مسائل من اختلافهم في العيدين. المسألة الأولى: اختلافهم في التكبير في الصلاة. قال: اختلافهم في التكبير، وذلك أنه حكى في ذلك أبو بكر بن المنذر نحوا من 12 قولا. كتاب ابن المنذر الكتاب العظيم، اختلاف علماء الأمصار والإشراف، إلا أن نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي أو سماع، فنقول الله أكبر على هذا المنهج. انظر إلى ابن رشد، هذه فائدة عظيمة، وهذه فائدة يعني دراسة الكتب، أنك تقف على مثل هذه الكلمات العظيمة. يقول: إلا أن نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي أو سماع، يعني إما حديث مرفوع وإما قول إيش وإما قول صحاب، وهذا والله كاف. والتابعون إنما أخذوا عن الصحابة، وأتباع التابعين أخذوا عن التابعين. فالواجب على الإنسان عند بحث المسائل الفقهية أن يهتم بالأحاديث المرفوعة وبآثار الصحابة فيها. قال: فنقول قول الأول: ذهب مالك وأحمد إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود. فإذا نعمل بين قوسين، تذكرون الزوج المرتب اللي في الرياضيات؟ حد يعرف رياضيات؟ بين قوسين 7.6، نقول هذا زوج مرتب، لأن هذا في الأولى والثاني في الثانية. ولو كانوا يعلمون الطلاب الرياضيات والعلوم الأخرى ويربطونها بعلوم الشريعة كان هذا خير كبير. فهذا خير مثال على الزوج المرتب، يعني 7.6 × 6 = 7، لأن 7 للركعة الأولى و6 في الركعة الثانية. فهذا مذهب مالك 7 و6، لكن 7 فيها تكبيرة الإحرام و6 فيها تكبيرة القيام من السجود للركعة الثانية. تقول: مذهب مالك يؤيده أثر ابن عباس، شوف كيف الآثار، يؤيده أثر ابن عباس تحت الإرواء 639، هناك أثر صحيح صريح عن ابن عباس يدل على مذهب مالك تحت الإرواء 639. القول الثاني: وقال الشافعي في الأولى 8 وفي الثانية 6، فإذا الزوج مرتب كم؟ 8 و6. أيوة نفس الأول، الأولى 8 مع تكبيرة الإحرام وفي الثانية 6 مع تكبيرة القيام من السجود. المذهب الثالث: وقال أبو حنيفة يكبر في الأولى 3 بعد تكبيرة الإحرام، يعني كم؟ 4، يرفع يديه فيها ثم يقرأ أم القرآن وسورة ثم يكبر راكعا ولا يرفع يديه. سبحان الله. فأثبت الرفع في تكبيرات الزوائد ونفى الرفع في تكبيرات الصلاة الذي هو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا قام إلى الثانية كبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة. تفضل. نعم.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. حي على الصلاة.
صلى على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال ثم يكبر راكعا ولا يرفع يديه، فإذا قام إلى الثانية كبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه. عرفتم مذهبه؟ فإذا كم نحط للزوج مرتب؟ أربعة وأربعة، لكن بعد الأربعة الأولى حط شرطة، أربعة شرطة فصلة، شرط أربعة. لماذا؟ لأن الأربع تكبيرات في الركعة الأولى تكون قبل ليش؟ قبل القراءة، والأربع تكبيرات في الركعة الثانية تكون بعد الإيش؟ بعد القراءة. فإذا يكبر أربع تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يركع ثم يقوم. عندما يقوم للركعة الثانية يبدأ بالقراءة، بخلاف مذهب الآخرين يبدأ بالقراءة فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يكبر إيش؟ أربع تكبيرات، منها إيش؟ منها تكبيرة الركوع للركعة الثانية، والأربع تكبيرات الأولى يدخل فيها تكبيرة الإحرام، فصار أربعة وأربعة. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. تقول ويدل عليه الحديث الصحيح في السلسلة الصحيحة 2997 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنسوا كتكبير الجنائز، لا تنسوا كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه وقبض إبهامه. فإذا لا تنسوا كتكبير الجنائز وأشار بأصابعه وقبض إبهامه، يعني في صلاة العيد، هذا كله حديث يعني في صلاة العيد، فهذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دليل على هذا الإيش؟ على هذا القول لأبي حنيفة. وأول هذا الحديث صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد فكبر أربعا أربعا، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال لا تنسوا إلى آخره. فهذا حديث إيش؟ حديث مرفوع، والعمل به إيش؟ قولوا العمل به مهجور، والعمل به مهجور. تقول وتأيد هذا الحديث تأيد بعمل أربعة من الصحابة. الحمد لله وفينا لابن رشد بما قال إيش؟ الذي يستند إلى صحابي أو سماع. وتأيد هذا بعمل أربعة من الصحابة: ابن مسعود وحذيفة وأبو موسى وابن عباس. فهؤلاء أربعة من الصحابة يقولون بهذا الحديث، فهذا اختلافهم في التكبير. ويمكن أن تنظر لغير ذلك من الأقوال والآثار في مصنف ابن أبي شيبة الثالث صفحة 25. القول الرابع: وقال قوم فيها تسع في كل ركعة. نقول هذا النقل يعني خطأ، ليس في كل ركعة، وإنما تسع، خمس في الأولى وأربع في الثانية، خمس في الأولى وأربع في الثانية، وهو مروي عن ابن عباس. هذا هو المروى عن ابن عباس، عندما تراجع مصنف ابن أبي شيبة ستجد هذا خمس وأربعة، فليس تسعا في كل ركعة كما نقل هنا. وهو مروي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وبه قال النخعي. فهذه أربعة مذاهب، هذه أربعة مذاهب من 12 مذهبا. والذي يبدو الله أعلم كما سنصل إليه أن الأمر في ذلك على الإيش، على الإيش، التخير، على السعة. أحسنت، على السعة. المهم أنه يكبر حتى ولو نسي العدد، الله أكبر الله أكبر، وظل يكبر لغاية ما قال خلاص أقرأ الآن له هذا. فالأمر في ذلك على السعة، فليس في ذلك حد محدود. قال: وسبب اختلافهم اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة. فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 قبل القراءة. ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا، في الأولى 7 وفي الثانية 5. وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي، يعني هو نفس الأثر، لكن مالك قال 7 و6 والشافعي قال 8 وإيش، 8 و6. هل تضاف تكبيرة الإحرام أو لا تضاف؟ وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي، إلا أنه تأول في 7 أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام، كما ليس في 5 تكبيرة القيام. ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في 7 ويعد تكبيرة القيام زائدا على 5 المروية، أن العمل ألفاه على ذلك، يعني عمل أهل المدينة. فكأنه عنده وجه من الجمع بين الأثر والعمل، الأثر يعني الحديث، والعمل يعني عمل أهل المدينة. وقد خرج أبو داود معنى حديث أبي هريرة مرفوعا عن عائشة، هذا صحيح، وعن عمرو بن العاص هذا غير صحيح، وإنما عن عبد الله بن عمرو بن العاص، راجع الإرواء 639، الإرواء 639. وذكر الشيخ الألباني هناك أن عمل الصحابة يؤيد هذا الحديث 7 و5. وذكر أثر ابن عباس، والشيخ الألباني يميل إلى التخيير. الشيخ الألباني يقول إن الأمر في ذلك على التخيير في هذا الموضع. قال: وروي أنه سئل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى: كان يكبر 4 تكبيره على الجنائز. اللي ما عنده تكبيره يضيفها، كان يكبر 4 تكبيره على الجنائز كما ذكرنا لكم. فقال حذيفة: صدق. فهذا أبو موسى وصدقه حذيفة. فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم أميرا يعني، وقال قوم بهذا. وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود، وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة، وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة، لأنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء. شرحكم في هذا؟ نقول بل ثبت. ابن رشد يقول إن اختلاف المذاهب لاختلاف الآثار عن الصحابة، وليس في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع. نقول لا، الحديث الذي قرأناه الآن وحديث عائشة كان يكبر، كان صلى الله عليه وسلم يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5، هذا كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف، يعني أن الصحابة لا يفعلون هذا إلا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا مدخل للقياس في ذلك. فإذا القول يعني بالتخيير قول جيد. المسألة الثانية: رفع اليدين في تكبير العيد. هل في هذه التكبيرات الزوائد هل يرفع اليدين أو لا يرفع؟ قال: وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة، فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب الشافعي وبقية الأئمة، الثاني ومنهم من لم يرفع الرفع إلا في الاستفتاح فقط وهو رواية عن مالك، الثالث ومنهم من خير، والصواب أنه لا يرفع في تكبيرات الزوائد لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة، قال: واختلفوا في من تجب عليه صلاة العيد. واختلفوا في من تجب عليه صلاة العيد، هل هذا تسليم منه بوجوب صلاة العيد؟ يقول: واختلفوا في من تجب عليه صلاة العيد. نقول: نعم، لكنه قال: أعني وجوب السنة. قال: أعني وجوب السنة. فنقول بالنسبة لصلاة العيد أيها الإخوة، الصحيح في ذلك الوجوب لأدلة كثيرة، ويمكن أن تراجع رسالة الشيخ الألباني صلاة العيدين في المصلى هي السنة، ففي هذه الرسالة ذكر الشيخ في صفحة 12 يعني الوجوب. ومما يستدل به على وجوب صلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء، حتى إن المرأة إذا لم يكن لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها، تستعير جلبابا وتخرج. ومن العلم الجديد الذي عرفناه من الشيخ رحمه الله الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. فإذا كان هذا في النساء فكيف يكون حكم الرجال؟ تقول: والوجوب هو الذي استظهره الصنعاني والشوكاني وابن حزم ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات، وهو قول لأبي حنيفة وقول للشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد، وأحد القولين في مذهب أحمد أن صلاة العيد واجبة لأنها عيد أهل الإسلام، حتى يظهر المسلمون ويظهر دينهم، فلا يتم هذا إلا بالإيش؟ إلا بإيجاب الخروج في العيدين. لكن من يجب عليه الوجوب؟ القول الأول، فقال الطائفة: يصليها الحاضر والمسافر، وبه قال الشافعي ومالك الحسن البصري، يصليها الحاضر والمسافر. لماذا أيها الإخوة؟ لأنها عيدنا أهل الإسلام، عيدنا، عيد الكل، سواء كان مسافر أو إيش أو حاضر، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان في مصر أو خارج مصر، فهي عيد الكل. والذي تفوته ماذا يفعل؟ كما سيأتي يصلي أيضا ركعتين، لأنه عيد للكل، عيدنا أهل الإسلام. فإذا طائفة يقولون يصليها الحاضر والمسافر، وكذلك قال الشافعي: إنه يصليها أهل البوادي ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها. ولذلك أنس بن مالك كان له قصر بالزاوية، والزاوية على بعد أميال من البصرة، فكان يجمع أهله والناس الذين حوله ويصلي بهم العيد. القول الثاني، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمدائن، يعني لا تجب على أهل القرى، صلاة وركعات. وروي عن علي أنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر, إلا في مصر جامع. تقول رواه ابن أبي شيبة باب من قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع, وكذا رواه عبد الرزاق. وروي عن الزهري أنه قال لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر. والصواب أن كل من تمكن من صلاة العيد فليصلي, لأنها عيد أهل الإسلام, لأنها عيد أهل الإسلام كما سنذكر في آخر مسألة من هذه المسائل العشر. قال والسبب في هذا الاختلاف اختلاف في قياسها على الجمعة, فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة, وقد مر من تلزمه الجمعة. ومن لم يقسها رأى أن الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب. قال القاضي قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة. شوف هذا الفقه, يقول ابن رشد السنة فرقت بين العيد والإيش والجمعة, فالعيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه النساء بالإيش بالخروج, وأما بالنسبة للجمعة فلا تجب الجمعة على النساء, لا تجب الجمعة على النساء, ففرقت السنة بين الجمعة والعيدين. وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالخروج للعيدين ولم يأمر بذلك في الجمعة. المسألة الرابعة والأخيرة, قال وكذلك اختلفوا في الموضع الذي يجب منه المجيء إليها, يعني من على بعد كم يأتي إلى العيد إذا كان يعيش في البادية, كاختلافهم في صلاة الجمعة من الثلاثة الأميال إلى مسيرة اليوم التام, واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال, من شروق الشمس إلى الزوال. وأما بعد الزوال فماذا يفعل؟ يصلي من إيش؟ من الغد, وهو الذي في المسألة الخامسة, من لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال. قال واختلفوا في من لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال, فقال الطائفة ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد, وبه قال مالك والشافعي لأن العيد فات, وكذلك أبو ثور الثاني. وقال آخرون يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد, وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال أبو بكر بن المنذر وبه نقول, شوف هذا الرجل ابن المنذر وابن قدامة من أنصر الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل الفقهية, ابن المنذر وابن قدامة, ابن المنذر شافعي وابن قدامة حنبلي. قال وبه نقول لحديث, شوف كيف المنهج, وبه نقول لحديث رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما ينبغي لأحد أن ينكر على من يأخذ فقهه من الأحاديث النبوية. بعض الناس اللي يقول لا بد أن أنتم تتبعوا المذاهب الأربعة, تتفقه على مذاهب الأربعة. طيب ابن المنذر وغيره البخاري, فالذي عنده علم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتفقه به. لحديث الروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يفطروا, فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم. قال القاضي خرجه أبو داود, تقول وإسناده صحيح في صحيح أبي داود برقم 1050 وبرقم 1027 وفي الإرواء برقم 634 أنه إذا علم بالعيد بعد الزوال فيخرج في اليوم الثاني. قال إلا أنه عن صحابي مجهول. إيش رأيك في هذا؟ جهالة الصحابي لا تضر, لأنهم كلهم عدول. قال ولكن الأصل فيهم رضي الله عنهم حملهم على العدالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.